بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الدورة أخذنا في الدرس الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، وكان مضمون هذا الحديث في أهمية النية وأنها مصححة للعمل ومميزة للعبادة. وأخذنا في الحديث الثاني حديث جبريل الذي يبين مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. ثم أخذنا في الحديث الثالث حديث بني الإسلام على 50، وبينا فيه مراتب الإسلام ومعنى الشهادتين. حديث اليوم، وقبل حديث اليوم أشكر الذين تفاعلوا في الحساب وجاوبوا على الأسئلة. الصوت ضعيف، إن شاء الله بنحاول نعليه. إذا كان الصوت ضعيف نبهوني. أشكر الذين تفاعلوا في إنستغرام وجاوبوا على الأسئلة، وكل يوم إن شاء الله سنطرح بين سؤالين إلى ثلاثة أربعة على حسب الأحاديث. حديث اليوم حديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يكون قطعة دم مثل ذلك، يعني 40 يوما قطعة دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي قطعة اللحم، فأربعين وأربعين وأربعين يتحول فيها الجنين، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر، يعني يأمره الله بأربع كلمات، فيكتب رزقه، انتبهوا، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، يعني بين الجنة، ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني يعمل طول حياته أو فترة طويلة بعمل أهل الجنة، فإذا قرب عليه الموت خلاص بيموت آخر أجله، يعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مهم في الغاية، هذا الحديث مهم، وهو أصل في الإيمان بالقدر. هذا الحديث أصل في تفصيل الإيمان بالقدر، والقدر ركن من أركان الإيمان. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مراحل تكوين الجنين. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مراحل تكوين الجنين قبل اكتشاف هذه الاختراعات وهذه الأجهزة الجديدة، وما ذلك إلا لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، لاحظوا، يكتب له رزقه وعمله وأجله، فيكتب هذا كله له. الشيء الثالث أن الناس تنقسم إلى قسمين: صنف يعملون بالعمل الصالح ويختم لهم بالعمل السيء، وقسم يعملون الأعمال السيئة ويختم لهم عند موتهم بالعمل الصالح. لاحظتوا؟ طيب كيف نستفيد من هذا الحديث في حياتنا؟ أول فائدة نستفيدها في هذا الحديث في حياتنا عمق علم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمات النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا يجعلنا ماذا؟ نؤكد ما سبق ذكره أن شهادة أن محمد رسول الله هي، تذكرون، اتباع أمره والانتهاء عما نهى عنه وتصديق خبره، تصديق خبره. فخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصدق ولو كان هذا العقل لا يعني يعقله أو يعرف حكمته، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني نستفيد في حياتنا أن الإنسان لن يموت إلا وهو سيستكمل رزقه كاملا. ما كتبه الله لك من رزق، مال، دنيا، سيارة، وظيفة، راتب، زوج أو زوجة وغير ذلك مما كتبه الله سبحانه وتعالى لك من رزق، فإنك لن تموت إلا وقد استكملت رزقك المكتوب. لاحظ؟ طيب ما هي الفائدة؟ الفائدة أنك تسلك السبب في جلب الرزق، لكن لا تتضجر إذا فاتك شيء من الرزق، لا تتضجر إذا فاتك شيء من الرزق، فما هو لك سيأتيك وما ليس لك فلن يأتيك. طيب أحاول أعدل الصوت بس. فما هو لك الرزق الذي لك؟ الله سبحانه وتعالى سيوصله لك. الرزق الذي هو لك سيوصله الله سبحانه وتعالى لك، والذي ليس لك لغيرك لن يصل لك. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد منه أمر مهم جدا، نستفيد منه أمر مهم جدا، وهو على ما يحسد بعضنا بعضا. لماذا يحسد الناس بعضهم بعضا؟ الآن بعض المرات يكون الله سبحانه وتعالى رزق هذا مثلا صوت جميل، أو رزقه جمال، أو رزقه وظيفة، فلا تحسد أحدا، فالرزق الذي لك سيأتيك والرزق الذي لغيرك فهو لغيرك. أيضا نستفيد في حياتنا من هذا الحديث أن لكل إنسان أجل، كل إنسان منا له أجل، يعني عمره سينقضي وينتهي. فإذا كان العمر سينتهي والأجل لا بد أن يأتي، فلا بد أن تستعد لهذه الساعة. ماذا؟ لا بد أن تستعد لهذه الساعة، لأن هذه الدنيا دار عمل ولا حساب، وإنما الحساب يبدأ من بعد الموت، فكن مستعدا لذلك اليوم. الفائدة أو الفائدة الأخيرة التي نستفيدها من حياتنا في هذا الحديث أن الإنسان يسعى في عمل الصالح ويسعى في أن الله يثبته إلى الممات. من أخطر الأمور وأخوف الأمور، نسأل الله أن يثبتنا وإياك، أن يكون الإنسان على خير، يصلي، يصوم، أخلاقه جميلة، لا يفعل شيء من المحرمات، ثم ينتكس حاله في آخر وقته وتجده إنسان غير صالح.
ثم يموت على ذلك، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن أراد الله به خيرا قيض له في آخر عمره عملا صالحا فقبضه عليه. فلا بد على الإنسان أن يبحث عن الأسباب التي تثبته على الخير. تصحيح العقيدة مهم، وهذا مهم جدا للأب والأم، مهم جدا للمعلم والمعلمة، أن يغرس في الأبناء والأجيال أسباب الثبات، العقيدة الصحيحة، مصادر التلقي الصحيحة القرآن والسنة، الأعمال السرية، أن يكون عنده أعمال صالحة سرية، الصدقات، الدعاء، الذكر، الصحبة الصالحة، هذه كلها أسباب تثبت الإنسان على الطاعة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على الخير وعلى الصالحات. ومن أخطر الأمور التي هي من أسباب الانتكاسة البعد عن أهل الصلاح والخير، أن يكون الإنسان إذا خلى بمحارم الله انتهكها، يعني الإنسان إذا كان لوحده يعصي الله، يعصي الله وهو ماذا؟ وحده. هذه من أسباب، من أكبر أسباب الانتكاسة. الحديث الخامس عن أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تذكرون في حديث إنما الأعمال بالنيات ذكرت لكم ميزان، صح؟ تذكرون الميزان اللي ذكرت لكم؟ قلت لكم عندنا ميزان لأعمال البواطن، الأعمال القلبية، وعندنا ميزان للأعمال الظاهرة. الميزان للأعمال القلبية حديث إنما الأعمال بالنيات، والميزان للأعمال الظاهرة هو حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث كل عمل، كل عمل لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا عمل مبتدع. كل عمل من عمل الدين، كل أمر من أوامر الدين لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا العمل مردود، لأنه لقبول العمل، صحة قبول العمل، لصحة قبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. هذه مهمة جدا، لصحة قبول العمل لابد أن يتوفر عند المسلم شرطان. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فهذا الحديث قاعدة أساسية في الحذر من البدع والبعد عنها، هذا الحديث قاعدة أساسية في الحذر من البدع والبعد عنها. طيب، كيف نستفيد من هذا الحديث في حياتنا؟ كيف نعمل بهذا الحديث في حياتنا؟ أن نحرص أولا أن نجعل جميع أعمالنا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي أعمال؟ الأعمال الدينية موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون هذه الأعمال موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مهم جدا للأب والأم وللمعلم والمعلمة. تربية الأبناء على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأبناء يسيرون على خطى مستقيمة وعلى هدي قويم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، الشيء الثاني، لابد أن نحذر من البدع صغيرها وكبيرها. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه البدع مضرة على الفرد والمجتمع، هذه البدع مضرة على الفرد والمجتمع. كيف مضرة على الفرد البدع؟ الحديث بيّن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو رد. تخيل أنك تعمل أعمال كثيرة، تعمل أعمال كثيرة وفي النهاية لا تجار عليها، مردودة عليك. مثال ذلك، أعطيك مثال بسيط أو مثال صغير. رجل يصلي، رجل يصلي وصلاته خالصة لله، جميل، خالصة لله وخاشع فيها خشوعا عظيما، لكنه يصلي على غير اتجاه القبلة، شو حكم صلاته؟ يصلي على غير وضوء، شو حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة. فهو يصلي هذه السنوات الطويلة لكن عمله مردود عليه، لا يؤجر عليه، أحسنت باطل، فعمله لا يؤجر عليه لأنه ما وافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف هذه البدع مضرة على المجتمع؟ أهل العلم كالشاطبي وغيره وضعوا قاعدة، شو قالوا؟ اكتبوا هذه القاعدة أو الضابط، يقول: البدعة مقرونة بالفرقة، البدعة مقرونة بالفرقة. والسنة مقرونة بالاجتماع. فالبدعة مقرونة بالفرقة، أينما حلت البدع فرقت، وأينما حلت السنن جمعت. أعطيكم مثال من البدع الخطيرة: فكر الخوارج، فكر الدواعش، فكر الإخوان المسلمين. طيب، هذه البدعة لما انتشرت كيف كان أثرها على المجتمع؟ الابن قتل أباه وأضعفت الدول اقتصاديا، تقاتل الناس، استباحت الدماء، استحلت المحارم والأعراض، كله بسبب هذه البدعة التي هي بدعة الخوارج، سقطت الدول. فبدعة واحدة كفيلة لإسقاط دولة وتفريق المجتمع. إذا أردنا أن نسلم من هذه البدع علينا بأمر مهم جدا، إذا أردنا أن نسلم من هذه البدع فعلينا بأمر مهم جدا، وهو أولا أن يكون مصدر التلقي عندنا صحيح. مصدر التلقي صحيح، شو يعني مصدر التلقي صحيح؟ من وين نحن نستفيد العلم الديني؟ ديننا من وين نستفيده؟ من القرآن والسنة الصحيحة على فهم الصحابة. لاحظوا ثلاثة أشياء مهمة: القرآن والسنة، لابد يكون القرآن والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا فهمنا القرآن والسنة على غير فهم الصحابة سيحدث مع المجتمع كما حدث مع الخوارج، فهموا القرآن والسنة على غير فهم الصحابة، فهموا بعقولهم فانحرفوا وكفروا وخرجوا وفجروا وقتلوا ودمروا. هذه قاعدة مهمة جدا. هذا الأمر الأول، المصدر الصحيح في التلقي. الأمر الثاني أن نرتبط بفهم الدين بالعلماء المعتبرين المعتدلين، أن نفهم الدين عن طريق العلماء المعتبرين المعتدلين. في هذا الزمن خصوصا، في هذا الزمن هذه القاعدة مهمة جدا، هاي لازم تحفظونها. لابد نفرق بين العلماء المعتبرين وبين العلماء المنحرفين. علماء معتبرين وعلماء منحرفين. فإذا أخذنا العلم من العلماء المعتبرين المعتدلين سيحل في البلاد الأمن، السكينة، الاجتماع، القوة، فهم الدين فهم صحيح. إذا فهمنا الدين عن طريق العلماء المنحرفين ستحدث الانحرافات، الفتن. وما أحداث الربيع الذي يسمى الربيع العربي عنا ببعيد. لما فهم الناس أو أخذ الناس العلم من العلماء الذين هم علماء الدعوة الإخوانية، علماء الصحوة يسمون، وهم علماء فساد، فأراد الناس الخروج شجعهم هؤلاء العلماء، حثهم العلماء على الخروج، علماء السوء. في المقابل هناك علماء كانوا يقولون لا تخرجوا واسمعوا وأطيعوا واحقنوا دماء المسلمين. فذاك كان أثر عظيم جدا لما ارتبط الناس بالعلماء المفسدين المنحرفين. فهذه قاعدة مهمة جدا، الذي هي أن نرتبط ونعرف العلماء الربانيين المعتدلين ونبتعد عن العلماء المنحرفين. الحديث السادس حديث النعمان بن بشير عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. وبينهما مشتبهات يعني أمور في الدين مش واضحة بالنسبة للشخص، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. تعرفون الحمى؟ الحمى أن يجعل الإنسان له مثل ولي الأمر يجعل له حمى، وفيه مثلا عشب وفيه مثلا غزلان وفيه، ويقول هذا محمي لا أحد يأكل منه، ويأتي واحد يرعى عدال الحمى، يعني يصيد بطيرة مثلا ولا يفتش غنمة عدال الحمى، هذا حدود الحمى، ويخلي الغنم هني يمشن. إذا تم من يمشن على الطرف هذا لابد وحدة من الغنم بتدخل بتاكل من المحمية، فالذي يرعى حول الحمى لابد أنه بيطيح في المحرم. طيب، فالذي يفعل المشتبهات لابد أنه يطيح في المحرم. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك له حمى، وحمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث أساس مهم في التمييز بين الحلال والحرام، في التمييز بين الحلال والحرام، وكيف يعمل الإنسان مع هذا الحلال والحرام. طيب، فالأمور عندنا ثلاثة: حلال بين واضح، طيب، وحرام بين واضح، والأمر الثالث مشتبه. أنا ما أعرف هل هذا حرام أو هذا حلال، بسبب ما أما أنا ما عندي علم أو أن الأدلة بعضها تقول كذا وبعضها تقول كذا. طيب الحلال البين الواضح مثل شو؟ الماي، الماء هذا اللي قدام، هذا حلال ولا مش حلال؟ حلال. طيب بين واضح حلال. لو أتانا 1000 شخص وقالنا هذا حرام ما نقدر نصدقه، خلاص بين واضح أنه حلال. الخمر ها حرام، بين أنه حرام. لو جانا 1000 واحد وقالنا هذا حرام هذا حلال ما نصدقه، صح؟ طيب فهذا الحلال تفعله والحرام يجب عليك أن تجتنبه. طيب المتشابهات شو الواجب علينا نسويها؟ ممتاز. أول شيء المتشابهات نبتعد عنها. أنا تشككت، أنا شككت هل هذا حرام أو حلال. الآن أنا بشتري شيء في معاملة أو في شيء، فشكيت هل هذا حرام أو حلال. فمجرد أني أشك ويصير عندي اشتباه أتوقف ما أشتري هذا الشيء مثالا يعني، وأسأل أهل العلم هل هذا حلال أو حرام. قالوا حلال خذته، قالوا حرام تركته. طيب أيضا في فائدة مهمة في الحديث، شو هي الفائدة المهمة؟ القلب، أهمية القلب بالنسبة للجسد، أهمية القلب بالنسبة للجسد. طيب وأن صلاح هذا القلب يترتب عليه صلاح الجسد. كيف نستفيد في حياتنا من هذا الحديث؟ نستفيد في حياتنا من هذا الحديث أن الحرام البين يجب علينا أن نجتنبه ونجتنب أسبابه. الحرام البين يجب علينا أن نجتنبه. لا تسول لك نفسك أن تفعل الحرام، ولو يعني حاولت تبرر لنفسك، الحرام حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، النميمة حرام، الكذب حرام، الغيبة حرام، وهكذا. فيعرف الإنسان المحرمات ويجتنبها، ويعرف المباحات ويفعلها. أما المتشابهات فإذا كان الإنسان تقي فإنه بيترك المتشابهات ثم يسأل عنها. ليش؟ قل لي ليش؟ لأنه إذا وقع في المتشابهات وصار متساهل، يقع في المتشابهات متساهل، فلا بد أنه سيقع في الحرام. مثال ذلك شاب عنده صديق في المدرسة، هذا الصديق في المدرسة متشكك، يعني يفعل بعض مرات أشياء خير بعض مرات متشكك، فيه شبهة، مخوته فيها شبهة، مخوته فيها شبهة، ما يتبين لي هذا حلال أو حرام، أو هذا خير أو هذا شر. فأنا هنا إذا اتقيت وابتعدت عنه حتى يتبين خيره وشره، سأحافظ على ديني وسأحافظ على عرضي، سأحافظ على ديني وسأحافظ على عرضي. أما إذا تساهلت ومشيت مع الناس اللي متشابه علي خيرهم وشرهم، طيب لابد سيقولون طالعوا فلان يمشي مع فلان، فهني سيتهموني في عرض أني أنا سيء لأني أنا أخاوي السيئين. كذلك في بعض الملبوسات متشابه، هل هذا اللبس حلال أو حرام؟ شككت أنا الآن، رحت أشتري الباس، فقالت لي صديقتي نصحتني أني أشتري عباءة، جميل عباية، قالت وهذه العباية عباية مثلا فيها زينة وزخرفة وعادي تمشي بها في المول بين الناس، عرفت؟ فأنا تشككت الحين في كلامها، هل هذا صحيح عادي يجوز أو ما يجوز؟ فمجرد شكي وشبهتي هذه خليني أتوقف وأسأل ثم أعمل، شو يصير؟ فالمتشابهات، المتشابهات شو؟ أتوقف وأسأل ثم أعمل، 3 أشياء. أعيد، المتشابهات. أول شيء أتوقف ثم أسأل ثم أعمل، إما أفعل أو أترك، ثلاثة أشياء مهمة. طيب أيضا كيف نستخدم هذا الحديث في حياتنا؟ نعتني بصلاح قلوبنا. مهم جدا أنك تعتني بصلاح قلبك، مهم جدا أنك تعتني بصلاح قلب أبنائك، مهم جدا أن تعتني بصلاح قلب طلابك، مهم جدا أن تعتني بصلاح قلب أيها المعلمة بناتك. وهكذا يعتني الإنسان بإصلاح القلب قبل إصلاح الجسد. المعلم الناجح، المعلمة الناجحة، الأب الناجح، الأم الناجحة، من تقود القلوب ثم تنقاد الأجساد. أما قيادة الأجساد دون القلوب فلا بد يوم من الأيام أن هذا الجسد يستقل ويذهب. مهم جدا. أذكر لكم قصة صغيرة لطيفة مرت معي. كنت مرة في دولة ما وفي مدينة ما، دولة من الدول وفي مدينة من الدول، فأراد بعض المحفظين محفظي القرآن أن يفتحوا أو اقترحوا عليهم أن يفتحوا دورة لمدة شهر، ومعروف أن هذه القرية لا يحفظون القرآن والأبناء يعني عندهم عزوف كبير جدا عن حفظ القرآن. فصار النقاش أنه ما يصلح أن نحفظ الدورة هذه أو نفتح هذه الدورة في شهر. قالوا نحن في سنوات وما حفظوا القرآن الأبناء، فكيف في شهر فيحفظون القرآن؟ فتبادر لذهني سؤال، أقول لهم ما هو الهدف من الدورة؟ قالوا حفظ القرآن. ما هو الهدف؟ قالوا حفظ القرآن. الجميع أغلبهم قالوا حفظ القرآن. قلت لهم لا بد أن نبدل الهدف، وهو أن تكون هذه الدورة لمحبة القرآن. هذه الدورة ماذا؟ نحبب الناس في القرآن، فإذا دخلنا في قلوبهم وحببناهم في القرآن سيحفظون القرآن، ولا بد لا بد أنهم يحفظوا القرآن. فاعتني بالداخل، اعتني بالداخل. طيب كيف أستطيع أن أصلح أصلح القلب؟ أعظم ما يصلح القلب القرآن الكريم، قراءته، حفظه، تأمله. كذلك مما يصلح القلب التفكر في الكون، كيف الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بهذا النظام وهذه الدقة. أيضا مما يصلح القلب التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، تفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. كذلك يتفكر الإنسان في نعم الله سبحانه وتعالى، يتفكر الإنسان في النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. أن يفعل الطاعات، أن يذكر الله سبحانه وتعالى، الصيام، القيام، ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاء، كل ذلك أسباب تصلح القلوب. الحديث السابع، الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. هذا الحديث يبين أهمية النصيحة في الدين. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله النصيحة. شو هي النصيحة؟ الناس تفهم من النصيحة جزء، الناس تفهم من النصيحة أنك توصل الخير للغير، سوي كذي، صل، لا تفعل كذا، حاول أنك تعدل صلاتك، جميل، هذا جزء من النصيحة. النصيحة هي اعتقاد الخير وفعله وإوصاله للغير. اعتقاد الخير، هو بنفسه يعتقد هذا الخير ويعمل بهذا الخير ثم يوصل هذا الخير لغيره، يوصل هذا الخير لغيره. لذلك تقول يوم تشوف واحد ما شاء الله على خير تقول هذا إنسان ناصح لنفسه، هذا إنسان ناصح لنفسه. ليش؟ لأنه يمشي في طريق الصح، مجتهد في دراسته، تقول والله هذا صادق مع نفسه، هذا ناصح مع نفسه. طيب، فالنصيحة هي اعتقاد الخير وإيصاله للغير. طيب، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله أن يعتقد العقيدة هو بنفسه في الله صحيحة ويوصلها لغيره، يعتقد العقيدة الصحيحة في الكتب ويوصلها لغيره، يعتقد العقيدة الصحيحة في الرسل ويوصلها لغيره، يعتقد العقيدة الصحيحة في ولاة الأمر من السمع والطاعة لهم ويوصل ذلك لغيره، يعتقد العقيدة الصحيحة في المسلمين من محبتهم ومحبة الخير لهم ويوصل الخير للغير. طيب، كيف نستفيد من هذا الحديث في حياتنا؟ نستفيد هذا الحديث في حياتنا أن يكون الإنسان ناصحا. مهم جدا، مهم جدا، ومهم جدا أن يكون الإنسان مرآة لأخيه، أن يكون الأب مرآة لأبنائه، أن تكون الأم مرآة لبناتها، أن يكون الصديق مرآة لصديقه، أن يكون الأخ مرآة لأخيه، ولن يكون مرآة إلا إن كان ناصحا. احذر من الغش، احذر من غش إخوانك، احذر من غش أبنائك، احذر من غش بناتك، احذر من غش طلابك. لا بد أن تكون ناصحا، عندما يرونك كأنهم يرون مرآة، يرى في نفسه ثوبه، يرى ثوبه متسخ، يرى سفرته مش معدلة، كأنه ينظر إلى مرآة فيعدل أخلاقه ويعدل عبادته ويحسن من أفعاله. هذه النصيحة، إذا وجدت هذه النصيحة ارتقى المجتمع، ارتقى البيت، ارتقت المدرسة، ارتقت المؤسسة. إذا لم توجد هذه النصيحة سيتنهار كثير من البيوت. لذلك أنا أنصح بنصيحة لكل أحد، عود نفسك على النصيحة وعود نفسك على قبول النصيحة، عود نفسك على النصيحة وعود نفسك على قبول النصيحة. طيب، قبول النصيحة، النصيحة قد تكون سهلة نوعا ما، لكن قبول النصيحة قد يكون صعب. يعني تخيل أن يأتيك أنت يا معلم، يأتيك الطالب في الصف الثاني ابتدائي ويقول لك يا معلم أنت أخطأت في كذا وكذا في الحصة. هذا امتحان عجيب جدا. المعلم الصادق الناصح لنفسه ماذا يقول؟ يقول للطالب جزاك الله خيرا، أحسنت، مشكور، أنا أخطيت والصواب كذا وكذا. بل قابلت بعض المدرسين عندما يخطأ في بعض الدروس ونأتيه بعض الدرس ونقول له يا أستاذ أخطأت في كذا وكذا، يقول جزاكم الله خيرا، فيأتي اليوم الثاني في الدرس أو في الأسبوع الثاني في الدرس فيقول يا أبنائي أنا أخطأت في الأسبوع الماضي في كذا وكذا وصوب لي فلان بكذا وكذا والصحيح ما قاله ابني. أمام الملأ، تخيلتم، أمام الناس لا يستحي من قبول النصيحة. فالإنسان لابد أن يعود نفسه على قبول النصيحة، والله سترتقي وستتهذب نفسك. لكن هنا شيء مهم، النصيحة لابد أن لا تكون فضيحة، وأن لا تكون نميمة، وأن لا تكون غيبة. النصيحة لابد أن لا تكون فضيحة، يعني أنا آتي أمام الناس وأقول لفلان أنت أخطأت في كذا وكذا، فهذه تكون فضيحة. لكن النصيحة الصحيحة أن تكون في السر، آتي برفق، لاحظ، رفق، لين، رحمة، سر، أن أريد بنصيحتي هاي الله سبحانه وتعالى، ليس أن أبى بالنصيحة هاي أن أتغلب على على المدرس أو أن أتغلب على أبي أو أتغلب على أمي. طيب لو الطالب مثلا لو الطالب أتى أمام الطلاب ونصح المدرس، هذه نصيحة ولا فضيحة؟ نصيحة؟ 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 لا، هذه فضيحة. نقول له هنا أنت حق الطالب، نقول له أنت نصيحتك خطأ أمام الطلاب، لكن المدرس الذكي، المدرس الذكي لا تكون عنده ردة فعل بحيث يقول له أنت قليل أدب وأنت لا. المدرس الذكي يستطيع أن يحتوي هذا الطالب ويقول جزاه الله خير، أحسن، أنا أخطأت. ستكون بإذن الله رفعة له وتسكيت للطالب. فالنصيحة لابد أن تكون في السر وبرفق ولين. كذلك نجد أن بعض الآباء عندما ينصح أبناءه ينصحهم بماذا؟ بشدة، ينصحهم بفظاظة، أو إذا نصح زوجته أو الزوجة نصحت الزوج بشدة وفظاظة، ثم تسأله يقول لك أنا سويت مع أبنائي ونصحتهم ونصحتهم وما تقبل. نسأله دائما سؤال، نقول له كيف نصحت أبنائك؟ يقول له صل، يعني أنت فيك وفيك ما تصلي. لا، ما يحتاج صل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة بأسلوب جميل. طيب الحديث الأخير في هذا اليوم وهو الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل ذلك، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين لنا أمر مهم، وهو شو؟ عصمة المسلم، أن المسلم له مكانة، أن المسلم له مكانة وله حرمة. نعم الصوت انقطع ورجع. المسلم له مكانة وله حرمة وله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، فلا يضرب ولا يؤذى ولا يكفر ولا يقتل إلا بحق الإسلام، يعني إلا إذا فعل شيء يستحق به أنه يعاقب، مثل أنه مثلا يقتل، مثل أنه يسرق، مثل أنها، فهذا يؤخذ من حقه أو يعاقب. لكن من الذي يعاقبه؟ ولي الأمر أو القضاء. طيب كيف نستفيد من هذا الحديث؟ هذا الحديث إذا تكون وعرفنا حرمة المسلم سيكون بينه وبين المسلمين ترابط، لن يكون هناك نميمة لأني أعرف أن حق المسلم عظيم، لن يكون هناك غيبة لأني أعرف أن حق المسلم عظيم، لن تكون هناك سخرية بالمسلمين لأني أعرف أن حقه عظيم، لن يكون هناك ضرب للمسلمين لأن حقه عظيم. سيكون في المسلمين تآلف، محبة، تناصر، تعاضد، تقاوي بينهم وبين بعض. أما إذا ما كان هذا موجود سيكون الغيبة منتشرة، النميمة منتشرة، الاستهزاء منتشر، الضرب منتشر، القتل منتشر، سرقة الأموال منتشرة. لكن إذا عرف حق المسلم وعصمته وحرمته عرف أن هذا المجتمع، عرف بالمجتمع أنه سيكون مجتمع متماسك ومترابط. وبهذا نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما سمعنا وقرأنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.